سماه أصول في التفسير، وهما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
من العهدة، ولكن قد يقال إن هذا فيه نظر، لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن يراجع أصولها ويعرفها، ولكن يعتذر عن ابن جرير وأشباحه، يعتذر عنهم أنهم والله أعلم لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتحريرها، وخافوا من ضياع الصحيح منها، فقالوا نثبتها ولعل الله يأتي بمن ينقحها ويحررها. والثاني، القسم الثاني، من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، وهذا أقل رتبة من الأول، لأن الأول يذكر الأسانيد وبإمكان الإنسان أن يراجعها ويعرف الصحيح من الضعيف، لكن هذا لا يذكر الأسانيد، فكان حاطب ليل مثل البغو. البغوي رحمه الله تفسير فيه إسرائيليات كثيرة لا يذكر لها سنادا ولا يتعقبها، لكنه في اللغة جيد جيد، وتفسيره تجزئة، ليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة ثم يذكر المعنى مجملا، بل هو تفسيره تفسير تجزئة على جملة جملة، ومفيد لطالب العلم، لكن ما من أحد إلا وله هفوة. في الإسرائيليات لا يهتم بها ولا يذكر أسانيدها وينقلها، وقال الشيخ الإسلام عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه أي البغوي رحمه الله صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فكان بذلك خيرا من تفسير الثعلبي. وقال عن الثعلبي، يقول شيخ الإسلام إنه حاطب ليل، حاطب الليل ربما يحمل ما حطبه ثعبانا يهلكه، ولا يتفقد ولا ينظر، يأخذ ما هب ودب، ولذلك يضرب هذا مثلا لمن لا يكترث بالأمور ولا يحققها ولا يحررها. قال ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومن العلماء من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض بما ذكره مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، فهمت؟ وهذا مثل ابن كثير، ولكن نقول تعقب البعض، يعني لم يتعقب جميع الإسرائيليات الضعيفة، بل تعقب بعضها وأنكره أشد الإنكار، وهذا أحسن من الذي قبله. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا، والظاهر أن غيرهم المعاصرين مثله لا يعتبر إطلاقا في الإسرائيليات، ويقول لا يجوز أن يفسر بها كلام الله، ويعرض عنها إعراض كامل. هذه أحوال العلماء بالنسبة للإسرائيليات. نعم يا شراف. الشيخ رحمه الله ما ينقل الإسرائيليات، اللهم إلا نادر. أي مفيد، ما في شيء من أكد التفاسير، لكنه رحمه الله أحيانا يطلع الآية ولا يتكلم عليها، ولا يتكلم عليها إطلاقا، وأحيانا ينسى الآية أيضا، لكن نادر. أحيانا يتكلم على الآية في استنباط الأحكام بكلام لا تجده في غيره ولا في تفسير القرطبي الذي يعتني بالأحكام. نعم سامي.
الشيخ يقولك أن المفسرين كانت مواقفهم على ثلاثة أنحاء.
نعم.
ثم قسمنا تقسيم رباعي.
نعم.
أي تقسيم فيه؟
لأن محمد رشيد رضا ما يعتب له إطلاقا. الثلاثة الأنحاء قبله كلها تعجب التفسير وتأخذ بها، لكن بعضهم يحفظها وبعضهم يذكر أسانيدها وبعضهم ما يذكر شيء أسانيدها ولا يحفظها.
ما هي القيمة العلمية لتفسير محمد رشيد الأزهر؟
وضعنا أنا أستفيد منه كثيرا، تفسير فيه مسائل جيدة، وكما نعلم هو رحمه الله ممن يميل إلى الاستقلال الفكري في تفسير القرآن، لكني أستفيده ولطالب العلم فيه. ثم أنه يعني يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقع ويطبق عليها آيات القرآن، لكن كما نعلم لم يتمه، أظن أخذ 12 جزء تقريبا. استقال الفكري أنه غالبا يرجع إلى عقله دون أن يرجع إلى غيره، لكن مع ذلك يكون استنباط وفهم جيدا. نعم.
الضمير. الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. فالدال على الحضور نوعان.
طيب، الضمير موجود بكثرة في اللغة العربية وفي القرآن الكريم وفي السنن النبوية، فهو مشتق من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، لأن حروفه قليلة في الواقع، تجد على بعض على حرف واحد مثل عبد القادر، مثل ايش؟ ضمير على حرف واحد، زي ألها في ضرب على حرف واحد، منهم ما هو على حرفين، هو ومنهم ما هو على ثلاثة، هما إذا لم نجعل الميم والألف على التسمية. طيب، نحن ثلاثة، أين؟ وقيل إنه من الإخفاء لكثرة الستار، صحيح، وكلاهما صحيح. في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، يعني ما جاء كناية عن الظاهر اختصارا، فإذا قلت عمرو ضربه بكر، هل ها نابت عن عمر؟ ونعم اختصارا. وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، وهذا تفسير ابن مالك في الألفية، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، لا من مادتهما، يعني لا نقول حضر إنه ضمير ولا غاب إنه ضمير، لأن دلالة حضر على الحضور إيه؟ من المادة، ودلالة غاب على الغيبة من المادة أيضا.
نعم. فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة.
طيب، وفوض أمري إلى الله، أين الضمير؟ أين الضمير؟ اليا في أمر. طيب، أما صراط الذين أنعمت عليه فهي التاء. نعم.
والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه. وقد يكون مفهوم
هذا الأصل في مرجع الضمير، أولا الغائب هو الذي لا بد له من مرجع، المتكلم يحتاج إلى مرجع لا اكتفاء بالحضور، المخاطب لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بالحضور، الغائب هو الذي يحتاج إلى مرجع والأصل فيه أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى. إذن سابقا مطابقا، والسبق إما باللفظ وإما بالرتبة، والمطابقة إما باللفظ وإما بالمعنى. مثاله: ونادى نوح ربه. ألهب رب تعود على نوح، نوح سابق على الضمير لفظا، ايش لفظا واضح نوح الرب، ورتبه لانه فاعل، والفاعل مقدم في الرتبه على غيره. طيب هل هو مطابق لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى، لانه اي الضمير في ربه ضمير مفرد مذكر، والمرجع مفرد مذكر. نعم.
وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى.
طيب اعدلوا هو، أين المرجع؟ المرجع هو العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. نعم.
وقد يسبق لفظا لا رتبة، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب. وقد يكون مفهوما.
طيب يسبق لفظا لا رتبة، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه والآخر. وجه أنه متقدم لفظا لا رتبة. نعم، متقدم لفظا لا رتبة، يعني أي مرجع الضمير متقدم لفظا لا رتبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، على إبراهيم، وإبراهيم متقدم، لماذا لا رتبة؟ لأن المفعول به يكون بعد الفاعل. صح. وقد يسبق رتبة لا رتبة، مثاله سعد عندك ها كيف اشرح هذا. نعم. قدم الضمير ها الآن الطالب متأخر عن مرجع عن الضمير، الطالب اللي هو مرجع الضمير متأخر عن الضمير، لكن متأخر لفظا لا رتبة، لأن الطالب فاعل ورتبته أن يتقدم. واضح؟ ما هو واضح؟ طيب قد يسبق لفظا لا رتبة، مثل قوله تعالى وإبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أولا لابد تعرف مرجع الضمير الذي قد يسبق، ما هو الذي قد يسبق؟ هل هو الضمير ولا المرجع؟ المرجع. قد يسبق لفظ لا رتبة، مثاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أين موضع إبراهيم؟ المتأخر. نعم، لأن إبراهيم مفعول به ورب فاعل، والرتبة أن المفعول به متأخر عن الفاعل. هنا قدم المفعول به فصار متقدما لفظا لا رتبة، لأن رتبة يكون بعد الفاعل. تفهم يا جماعة؟ فاهم؟ طيب وقد يتقدم رتبة لا لفظ، يتقدم الضمير يعود على ايش؟ المرجع. نعم. وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثاله حمل كتابه الطالب. الآن الطالب فاعل، طالب فاعل، وهو بحسب الترتيب اللفظي متأخر ولا متقدم؟ متأخر. وحسب الترتيب المعنوي متقدم، يعني كان المفروض أن يقول حمل الطالب كتابه، هذا الأصل، لكن قال حمل كتابه الطالب، فكيف عاد الضمير إلى متأخر؟ نقول هو متأخر لفظا متقدم رتبة. طيب نعم.
وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك.
نعم.
وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد.
طيب إذن هذه أيضا أحوال. قد يكون مفهوم من السياق مثل ولي أبويه لكل واحد منهما السدس. ها؟ إيش؟ ما في واحد. طيب وقد يكون مفهوم من السياق مثل قولي ولأبوي لكل واحد منهما، هذا صواب الآية، لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. أبويه أبوي من؟ هل سبق لهم مرجع؟ نقرأ الآية. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف. ولأبويه أبوي من؟ لا، الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، أي الإنسان باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى؟
اللفظ.
وقد لا يطابق الضمير معنى مثل قوله ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. إذا قلت مطابق معنى فمعناه أن آدم تحول إلى نطفة وصار في بطن الأمهات، أليس كذلك؟ وهذا لا يستقيم. إذن جعلناه أي الإنسان، فعاد إلى اللفظ لا إلى المعنى. واضح يا جماعة؟ طيب.
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليهما بأحدهما مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
نشوف الآن. إذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، يعني إما الجمع وإما المفرد. مثاله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل. من؟ هذه شرطية. صالحا الواحد وجماعة. يعمل صالحا، نعم، يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله. الضمائر هذه عادت إلى من؟ في اعتبار المفرد. طيب خالدين فيها أبدا باعتبار الجمع، والأمن لفظها مفرد ومعناها جمع. قد أحسن الله له عاد مرة ثانية إلى المفرد. وهذا يعلم من السياق. نعم.
والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.
هذه مهمة جدا. الأصل أن الضمائر مرجوعها واحد، وكما أن هذا هو الأصل فهو الأقرب للمعنى، لأنك لو جعلت الضمير الأول لشيء والثاني لشيء والثالث لشيء لازم من ذلك تشتت الضمائر، وصار الكلام الذي يراد أن يكون بينا صار مبهما خفيا، فإذا وجدت ضمائر متعددة فاحملها على مرجع واحد، هذا هو الأصل، ولا تشتت الضمائر. ولنقرأ هذه الآيات. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد القوى، يعني بذلك جبريل، ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، فاستوى أي كمل، وهو بالأفق الأعلى، يعني الأفق الأعلى معناه شيء مرتفع الجو، وقوله استوى أي كان على خلقته التي خلق عليها، له كم؟ 600 جناح. ثم دنا، دنا من؟ جبريل، فتدلى جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى جبريل إلى عبده، لا أله أله هنا لا تقول لجبريل، يلا نعم، ما أوحى أي ما أوحاه جبريل، أو ما أوحاه الله إلى جبريل. من العلماء من قال إن قوله ثم دنا فتدلى هو يعود على الله عز وجل، والذي حملهم على ذلك قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فراعوا آخر الآية ولم يراعوا أوله، وشتتوا الضمائر ولم يوحدوا مرجعها. ولهذا كان الصواب بل المتعين أن يكون الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين أو أدنى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة مهمة، أن الضمائر إذا تتابعت فمرجعها واحد إلا بدليل يصرفها عن هذا. نعم، كل هذه أصول في الضمائر تنفعكم. نعم.
والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه متحدث عنه. مثال الأول يعني أقل مذكور: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلناه الكتاب ليش؟ لأنه أقل مذكور. ومثال الثاني متضيفين قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الضمير يعود على من؟ على نعمة. إيش؟ على نعمة الله، نعمة الله. والدليل على أنه يعود عليها التأنيث: لا تحصوها. طيب، قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا هو سماكم، هل والله وإلا إبراهيم؟ نعم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا فيها قولان: قول إني أعود على الله لأن الحديث هكذا مجراه، وقول يعود على إبراهيم لأنه أقرب مذكور. والحقيقة أنه يمر بنا في القرآن لكننا لا نقيد ثم ننسى، يمرنا في أشياء يعود الضمير فيها إلى المضاف إليه، وأشياء يعود الضمير إلى المضاف. وهذا ينبغي للإنسان إذا مرت به هذه الأشياء أن يقيدها لئلا ينسى. نعم. الراجح أن السياق يدل على أن المسمى هو الله عز وجل. نعم.
الإظهار في موضع الإضمار.
نعم يا زهير.
في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان عبدا أمر بالتقوى.
نعم.
الأصل
فيها ما يكون على الأصل وفيها ما يكون على خلاف الأصل لدليل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إذا صلى تعود على من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يعود إلى الرسول. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه على الذي ينهى عبد إذا صلى حسب السياق حسب المعنى. نعم.
التفاسير
المعتمدة
من العقيدة
على من؟
بالنسبة للضمائر
أي؟ هو بعض العلماء يراعي الأقرب مذكور. إحنا رجحنا أن قوله هو سماكم على الله عز وجل. أي لكن السياق يدل على أن الله هو الذي سماكم واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. لأنه إذا كانت تسمى من الله عز وجل فهي أعظم تشريفا مما إذا سماها إبراهيم. والآية كلها في بيان فضائل هذه الأمة. نعم.
في مجموعة من
المعتمد أحسنهم عقيدة لا شك من كثير من كثير رحمه الله السلفي لا تجده أول في أي شيء من أسفل. البغوي أيضا لا بأس به لكن في بعض الأشياء تأوي مثل تأوي الرحمة وما أشبه ذلك. والقرطبي كذلك عنده شيء من التأوي لكن أخف من مثل الجلالين رحمه الله وغيره. من جرير تعرف انه يفسر بالاثار. نعم.
خلق الله ادم على صورته
المرجع القادم. هذه من هذا الباب هل نجعل اله في هذا صوره تعود على ادم لانه اقرب مذكور او على الله لانه هو الخالق؟ نعم. اقرب مذكور خلق الله ادم على صورته. نعم. لكن الواقع ان هذا يمنعه شيئا ان يعود الضمير على ادم يمنعه شيئا. الشيء الاول أنه لا مزية لآدم إذا خلقه الله على صورته أي صورة آدم لأن كل شيء خلقه الله على صورته أي على صورة نفسه. حتى الفرس خلقه الله على صورته وحتى الجمل خلقه الله على صورته وحتى إبليس خلقه الله على صورته. فيبقى الحديث لا معنى له إطلاقا. الثاني مما يمنعه انه قد ورد بلفظ صريح خلق الله ادم على صورة الرحمن وهذا لفظ صريح لا يقبل النزاع فيحمل الضمير مبهم على الظاهر المفصل. لكن يبقى النظر ما معنى الحديث. قيل معناه إن الله خلق آدم على صورته مثل قوله ناقة الله وبيت الله فإضافة الصورة إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم. وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التي اختارها وأضافها إلى نفسه لا ينبغي أن يقبح أو يضرب لأن أصل لا تضرب الوجه لا تقبحوه فإن الله خلق آدم على صورته، فما دامت هذه الصورة قد اعتنى الله بها وأضاف إلى نفسه فإنها لا تقبح فتعاب معنى، ولا تضرب فتعاب إيش حسا. أفهمتم؟ وعلى هذا فتكون الصورة صورة آدم، لكنها أضيفت إلى الله تعالى تشريفا، وهذا ليس بغريب وليس ببعيد وليس بمنكر، لأن اللفظ يحتمل احتمالا قريبا. الثاني أن نقول على صورة الله، أي على صورة الرب عز وجل التي هي صورة الرب، ولا يعارض هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، بدليل أن أهل الجنة أول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة البدر، ولا يلزم من كونهم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا مماثلين للقمر. وهذا لا شك أنه أسلم، حيث إننا أجرينا الحديث على ظاهره. والعلة التي خاف منها من قالوا إنه مضاف على سبيل التكريم، فهو ما بإضافة المخلوق إلى خالقه، العلة التي خافوا منها تزول فيما إذا قلنا إنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. ونضرب المثل في أصحاب الجنة الذين يكونوا على صورة القمر. نعم.
الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ، ولهذا نال الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها أولا
الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لوجهين. الوجه الأول أنه أبين للمعنى، لأنك إذا أظهرت في موضع الإضمار فقد يظن الظان أن هذا الكلام لا يرجع ولا يعود إلى ما سبق. نعم. والثاني أنه أخصر، لأننا قلنا في تعريف الضمير ما كنا به عن الظاهر اختصاص. ويدل هذا قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أرأيت لو قيل أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخره، ماذا يكون الكلام؟ يكون طويلا من وجه وركيكا من وجه آخر. فجاء هذا الضمير لينوب عن 20 كلمة، وهذا واضح. نعم.
وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار.
نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ، ولهذا نهب الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها أولا الحكم على مرجعه بما يأتي في الظاهر. ثانيا بيان علة الحكم. ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر.
مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار. ولم الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ثانيا: أن الله عدو لهم لكفرهم. ثالثا: أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم. وأفاد ثلاثة أمور: أولا، الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة. ثانيا، أن الله
نعم.
ثانيا
أن الله
إن
بالفتح
ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم. ثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعا يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإظهار في موضع الإضمار، يعني معناه أن يكون السياق يقتضي أن يؤتى بالضمير، ولكن أتي بالظاهر مكان الضمير. هذا له فوائد، منها أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، فإذا كان الاسم الظاهر يقتضي الكفر حكمنا على مرجعه بأنه كافر، يقتضي الظلم حكمنا على مرجعه بأنه ظالم، يقتضي الفسق فكذلك، يقتضي المدح فكذلك. المهم أنه يحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر. ثانيا، بيان علة الحكم، وهو أن علته ذلك ما دل عليه ذلك الاسم الظاهر، وسيتبين بالمثال. ثالثا، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، يعني إرادة العموم. وربما نقول هناك فائدة رابعة، وهي التنبيه، لأن السياق إذا كان يقتضي الإضمار ثم جاء الإظهار فإن الإنسان يتوقف لماذا جاء الإظهار، فيكون فيه فائدة رابعة وهي تنبيه المخاطب أو القارئ. مثال ذلك قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. مقتضى السياق أن يقال: يا خالد، فإن الله عدو له، لأن مقام ضمير، ولكن الله قال: فإن الله عدو للكافرين. فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وجه ذلك لو قال: من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له، هل نستفيد أن هذا كافر؟ نعم؟ لا. إذا كان عدوا لهؤلاء فالله عدو له فقط، لكن ما ندري هو كافر أو ظالم أو فاسق. فلما جاءت فإن الله عدو للكافرين حكمنا على أن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنه كافر. ثانيا، فإن الله عدو للكافرين، تفيد التعليل ان الله عدو لهم لكفرهم، بخلاف ما قال، بخلاف ما لو قال فان الله عدو له فانه لا يتبين بذلك عله العداوه. ثالثا، فان الله عدو للكافرين، يعني هؤلاء خاصه او كل كافر، كل كافر، ولهذا نفيد العموم، وهو ان كل كافر فالله عدو له. فهذه ثلاث فوائد مهمه. الفائده الرابعه ما ذكرناه قبل قليل، وهو التنبيه ووجه ذلك انه اذا كان مجرى الكلام على نسق واحد ثم جاء ما يخالف هذا النسق فان السامع سوف يتوقف. ليش؟ فان انا اقرا فان الله عدو له، لماذا قال فان الله عدو الكافرين؟ فيحصل بهذا التنبؤ. مثال اخر، قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به تمسكا تاما، ولهذا جاءت مشدد للمبالغه، واقاموا الصلاه واضح، انا لا نضيع اجر المصلحين. المترقب ان يقال ايش؟ اجرهم. يترقب ان يقال اجر، لكنه قال سبحانه وتعالى اجر المصلحين ولم يقل انا لا نضيع اجرهم، فافاد عندكم وافاد، والصواب فافاد كما في الاصل عندي، فافاد ثلاثه امور. فافاد ثلاثه امور: اولا الحكم بالاصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاه. ولو قال إنا لا نضيع أجرهم لم يتبين لنا أنهم مصلحون، لما قال إنا لا نضيع أجر المصلحين عرفنا أن هؤلاء مصلحون. ثانيا أن الله آجرهم، نعم، لإصلاحه، وهذا إفادة العلية. ثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاعٍ عند الله تعالى. واضح؟ طيب، إذن هذه ثلاث فوائد، وإن شئنا زدنا الرابعة للإظهار في مقام الإضمار. ثم قال: وقد يتعين الإظهار، يعني في مقام الإضمار، كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، صوب منها منهما. عندي منهما مرجعان يصلح عودهم، كيف؟ ما عندكم بالتثنية؟ نعم، وشو؟ من؟ طيب، نعم، كما يفقد ضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما. والمراد أحدهم، مثاله: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. لو كان الدعاء اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، بطانة من؟ نعم، يحتمل أنها المسلمين ويحتمل أنها ولاة الأمور، فحينئذ يتعين أن تظهر لئلا يحصل الالتباس. وهذه قاعدة معروفة عند في النحو، أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. نعم، نعم يا يحيى.
أحسن الله إليكم، هل يحتمل أن يقول ترى المسكون بالكتاب، هل يقال أن المسكون غيرهم يعني دعوة إلى الكتاب؟
أي يعني يدعون إليه، الدعوة إلى الكتاب من جملة التمسك به، يكون هذا كأعلى. عبد الله. إيه لكن هذا يبين أوضح. لكن يعرف الإنسان ما يعرف السياق. نعم.
هذا
آية
من هذه الآية أن نسبت أن كفر الروافض ما كان عدوا لله
وملائكته.
ليش؟
أن نسبت
أن كفر
الروافض
كنا
من هذه
الآية ما كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وجبريل.
هم أعداء
لهؤلاء؟ لكنهم يقولون جبريل أخطأ.
إيه هم مجرد ما يقولون جبريل أخطأ الرسالة وكان مرسل إلى محمد فذهب إلى علي فذهب إلى محمد فهم كفار. ما في إشكال.
ثلاثة.
نعم. في ثلاثة ولا أربعة؟
ثلاثة.
ثلاثة.
إيه طيب. ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر.
سماه أصول في التفسير وهما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
من العهدة. ولكن قد يقال إن هذا فيه نظر، لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن يراجع أصوله ويعرفها، ولكن يعتبر عن ابن جرير وأشباحه يعتبر عنهم أنهم والله أعلم لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتحريرها وخافوا من ضياع الصحيح منها، فقالوا نثبتها ولعل الله يأتي بمن ينقحها ويحررها. والثاني القسم الثاني من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، وهذا أقل رتبة من الأول، لأن الأول يذكر الأسانيد وبإمكان الإنسان أن يراجعها ويعرف الصحيح من الضعيف، لكن هذا لا يذكر الأسانيد. فكان حاطب ليل مثل البغوي. البغوي رحمه الله تفسير فيه إسرائيليات كثيرة لا يذكر لها سنادا ولا يتعقبها، لكنه في اللغة جيد جيد، وتفسيره تجزئة، ليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة ثم يذكر المعنى مجملا، بل هو تفسيره تفسير تجزئة على جملة جملة، ومفيد لطالب العلم، لكن ما من أحد إلا وله هفوة. في الإسرائيليات لا يهتم بها ولا يذكر أسانيدها وينقلها، وقال الشيخ الإسلام عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه أي البغوي رحمه الله صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فكان بذلك خيرا من تفسير الثعلبي. وقال عن الثعلبي يقول الشيخ الإسلام إنه حاطب ليل. حاطب الليل ربما يحمل ما حطبه ثعبانا يهلكه، ولا يتفقد ولا ينظر، يأخذ ما هب ودب، ولذلك يضرب هذا مثلا لمن لا يكترث بالأمور ولا يحققها ولا يحررها. قال ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومن العلماء من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض بما ذكره مما ذكره بالتضعيف او الانكار، فهمت؟ وهذا مثل ابن كثير، ولكن نقول تعقب البعض، يعني لم يتعقب جميع الاسرائيليات الضعيفه بل تعقب بعضها وانكره اشد الانكار، وهذا احسن من الذي قبله. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقران كمحمد رشيد رضا، والظاهر ان غيرهم المعاصرين مثله لا يعتبر اطلاقا في الاسرائيليات، ويقول لا يجوز ان نفسر بها كلام الله ويعرض عنها اعراضا كاملا. هذه احوال العلماء بالنسبه نجد الصعيدية. نعم يا شراف. الشيخ عبد الرحمن السيد ما ينقل الصعيدية اللهم إلا نافع. أي مفيد ما في شيء من أفيد التفاسير، لكنه رحمه الله أحيانا يطلع عليه ولا يتكلم عليه ولا يتكلم عليها إطلاقا، وأحيانا ينسى الآية أيضا، لكن نادر هذا. أحيانا يتكلم على الآية في استنباط الأحكام بكلام لا تجده في غيره ولا في تفسير القرطبي الذي يعتني بالأحكام. نعم سامي.
شيخ يقولك أن المفسرين كان موقفهم على ثلاثة أنحاء.
نعم.
ثم قسم تقسيم رباعي.
نعم.
لأن
محمد رشيد الرضا ما يعتبر لها إطلاق. الثلاثة قبله كلها تعجب التفسير وتأخذ بها، لكن بعضهم يحفظها وبعضهم يذكر أسانيدها وبعضهم ما يذكر شيء أسانيدها ولا يوم يحفظها.
شيخ بارك الله، ما هي القيمة العلمية لتفسير محمد رشيد؟
ما هي ايش؟
القيمة العلمية لتفسير محمد رشيد
الرضا. أنا أستفيد منه كثيرا. تفسير فيه مسائل جيدة، وكما نعلم هو رحمه الله ممن يميل إلى الاستقلال الفكري في تفسير القرآن، لكني أستفيد منه ولطالب العلم مفيد. ثم أنه يعني يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقع ويطبق عليها آيات القرآن، لكن كما نعلم لم يتمه، أظن أخذ 12 جزء تقريبا. استقال الفكري انه غالبا يرجع الى عقله دون ان يرجع الى غيره، لكن مع ذلك يكون استنباط وفهمه جيدا. نعم.
الضمير لغه من الضمور وهو الهزال لقله حروفه، او من الاضمار وهو الاخفاء لكثره استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. فالدال على الحضور نوعان.
طيب، الضمير موجود في كتب اللغة العربية وفي القرآن الكريم وفي السنن النبوية، فهو مشتق من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، لأن حروفه قليلة في الواقع، تجد على بعضه على حرف واحد مثل عبد القادر. نعم. مثل ايش؟ ضمير على حرف واحد زي ألها في ضرب على حرف واحد، منهم ما هو على حرفين هو، ومنهم ما هو على ثلاثة هما، إذا لم نجعل الميم والألف على الكسر. طيب، نحن ثلاثة. أين؟ وقيل إنه من الإخفاء لكثرة الستار. صحيح، وكلامه صحيح. في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، يعني ما جاء كناية عن الظاهر اختصارا. فإذا قلت عمرو ضربه بكر، هلها نابت عن عمرو؟ ونعم اختصارا. وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، وهذا تفسير ابن مالك في الألفية، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير لا من مادتهما، يعني لا نقول حضر إنه ضمير ولا غاب إنه ضمير، لأن دلالة حضر على الحضور إيه؟ من المادة، ودلالة غاب على الغيبة من المادة أيضا. نعم.
فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة.
طيب وفوض أمري الله أين الضمير؟ أين الضمير؟ الياء في أمر. طيب أما صراط الذين أنعمت عليه فهي التاء. نعم.
والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه. وقد يكون مفهوم
هذا الأصل في مرجع الضمير أولا الغائب هو الذي لا بد له من مرجع، المتكلم يحتاج إلى مرجع لا اكتفاء بالحضور، المخاطب لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بالحضور، الغائب هو الذي يحتاج إلى مرجع. والأصل فيه أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى. إذن سابقا مطابقا، والسبق إما باللفظ وإما بالرتبة، والمطابقة إما باللفظ وإما بالمعنى. مثاله ونادى نوح ربه، ألها في رب تعود على نوح، نوح سابق على الضمير لفظا ايش لفظا واضح نوح ربه، ورتبة لأنه فاعل، والفاعل مقدم في الرتبة على غيره. طيب هل هو مطابق لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى، لأنه أي الضمير في ربه ضمير مفرد مذكر، والمرجع مفرد مذكر. نعم.
وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى.
طيب اعدلوا هو، أين المرجع؟ المرجع هو العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. نعم.
وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب. وقد يكون مفهوما
طيب يسبق لفظ لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه والآخر، وجه أنه متقدم لفظ لا رتبة. نعم متقدم لفظا لا رتبة، يعني أي مرجع الضمير متقدم لفظا لا رتبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه على إبراهيم، وإبراهيم متقدم، لماذا لا رتبة؟ لأن المفعول به يكون بعد الفاعل. صح. وقد يسبق رتبة لا لفظ، مثاله سعد عندك ها كيف اشرح هذا. نعم قدم الضمير ها الآن الطالب متأخر عن مرجع عن الضمير، الطالب اللي هو مرجع الضمير متأخر عن الضمير، لكن متأخر لفظا لا رتبة، لأن الطالب فاعل ورتبته أن يتقدم. واضح؟ ما هو واضح؟ طيب قد يسبق لفظا لا رتبة مثل قوله تعالى وإبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أولا لابد تعرف مرجع الضمير الذي قد يسبق، ما هو الذي قد يسبق؟ هل هو الضمير ولا المرجع؟ المرجع. قد يسبق لفظ لا رتبة مثاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أين موضع إبراهيم؟ المتأخر. نعم لأن إبراهيم مفعول به ورب فاعل. والرتبة أن المفعول به متأخر عن الفاعل. هنا قد قدم المفعول به فصار متقدما لفظا لا رتبة، لأن رتبة أن يكون بعد الفاعل. تفهمين يا جماعة؟ فاهم؟ طيب. وقد يتقدم رتبة لا لفظا. يتقدم الضمير يعود على ايش؟ المرجع. نعم. وقد يسبق رتبة لا لفظا. مثاله: حمل كتابه الطالب. الآن الطالب فاعل، طالب فاعل، وهو بحسب الترتيب اللفظي متأخر ولا متقدم؟ متأخر. وحسب الترتيب المعلوم متقدم، يعني كان المفروض أن يقول حمل الطالب كتابه، هذا الأصل. لكن قال حمل كتابه الطالب، فكيف عاد الضمير إلى متأخر؟ نقول هو متأخر لفظا متقدم رتبة. طيب. نعم.
وقد يكون مفهوما من السياق مثل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك.
نعم.
وقد لا يطابق الضمير معنى المثل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد.
طيب، إذن هذه أيضا أحوال. قد يكون مفهوم من السياق مثل: ولي أبويه لكل واحد منهما السدس. ها؟ إيش؟ ما في واحد. طيب. وقد يكون مفهوم من السياق مثل قولي: ولأبويه لكل واحد منهما. هذا صواب الآية، لكل واحد منهما السدس. السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. أبويه، أبوي من؟ هل سبق له مرجع؟ نقرأ الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف. ولأبويه؟ أبوي من؟ لا، الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، أي الإنسان، باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى؟
اللفظ.
وقد لا يطابق الضمير معنى مثل قوله: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. إذا قلت مطابق معنى، فمعناها أن آدم تحول إلى نطفة وصار في بطن الأمهات، أليس كذلك؟ وهذا لا يستقيم. إذا جعلناه، أي الإنسان، فعاد إلى اللفظ لا إلى المعنى. واضح يا جماعة؟ طيب.
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليهما بأحدهما، مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
نشوف الآن. إذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، يعني إما الجمع وإما المفرد. مثاله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل. من هذه الشرطية؟ صالحا الواحد والجماعة. يعمل صالحا، نعم، يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله. الضمائر هذه عادت إلى من؟ باعتبار المفرد. طيب، خالدين فيها أبدا باعتبار الجهر، والأمن لفظها مفرد ومعناها جمع. قد أحسن الله له عاد مرة ثانية إلى الإيناء إلى المفرد، وهذا يعلم من السياق. نعم.
والأصل اتحاد مربع الضمائر إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.
هذه مهمة جدا. الأصل أن الضمائر مرجوعها واحد، وكما أن هذا هو الأصل فهو الأقرب للمعنى، لأنك لو جعلت الضمير الأول لشيء والثاني لشيء والثالث لشيء لازم من ذلك تشتت الضمائر، وصار الكلام الذي يراد أن يكون بينا صار مبهما خفيا. فإذا وجدت ضمائر متعددة فاحملها على مرجع واحد، هذا هو الأصل، ولا تشتت الضمائر. ولنقرا هذه الآيات. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد القوى، يعني بذلك جبريل. ذو مرة أي ذو هيئة حسنة. فاستوى أي كمل. وهو بالأفق الأعلى، يعني الأفق الأعلى معناه شيء مرتفع الجو. وقوله استوى أي كان على خلقته التي خلق عليها، له كم؟ 600 جناح. ثم دنا من؟ جبريل. فتدلى جبريل. فكان قاب قوسين أو أدنى جبريل. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى جبريل إلى عبده، لا أله أله هنا لا تقول لجبريل، إلى الله. نعم. ما أوحى أي ما أوحاه جبريل، أو ما أوحاه الله إلى جبريل. من العلماء من قال إن قوله ثم دنا فتدلى هو يعود على الله عز وجل، والذي حملهم على ذلك قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فراعوا آخر الآية ولم يراعوا أولها، وشتتوا الضمائر ولم يوحدوا مرجعها. ولهذا كان الصواب بل المتعين أن يكون الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين أو أدنى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة مهمة، أن الضمائر إذا تتابعت فمرجعها واحد إلا بدليل يصف عن هذا. نعم. كل هذه أصول في الضمائر تنفعكم. نعم.
والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه متحدث عنه. مثال الأول يعني أقرب مذكور: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلناه الكتاب ليش؟ لأنه أقرب مذكور. ومثال الثاني متضيفين قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الضمير يعود على من؟ على على نعمة الله. نعمة الله، والدليل على أنه يعود عليها التأنيث لا تحصوها. طيب قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم هل هو الله وإلا إبراهيم؟ نعم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا فيها قولان قول إني أعود على الله لأن الحديث هكذا مجراه وقول يعود على إبراهيم لأنه أقرب مذكور والحقيقة أنه يمر بنا في القرآن لكننا لا نقيد ثم ننسى يمرنا في أشياء يعود الضمير فيها إلى المضاف إليه وأشياء يعود الضمير إلى المضاف وهذا ينبغي للإنسان إذا مرت به هذه الأشياء أن يقيدها لئلا ينسى. نعم نعم الراجع أن السياق يدل على أن المسلم هو الله عز وجل. نعم
الإظهار في موضع إضمار.
نعم زهير
في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيته كان عبدا إذا أمر بالتقوى.
نعم فيها ما يكون على الأصل وفيها ما يكون على خلاف الأصل لدليل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إذا صلى تعود على من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى يعود إلى الرسول. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى هذه على الذي ينهى عبده إذا صلى حسب السياق حسب المعنى. نعم
التفاسير المعتمدة
بالنسبة
للعقيدة
على من؟
بالنسبة للضمائر
أي هو بعض العلماء يراعي الأقرب مذكور يعني رجحنا أن قوله هو سماكم على الله عز وجل أي لكن السياق يدل على أن الله هو الذي سماكم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين المقام لأنه إذا كانت تسمى من الله عز وجل فهي أعظم تشريفا مما إذا سماها إبراهيم والآية كلها في بيان فضائل هذه الأمة. نعم
في مجموعة من التفاسير التي يعملها غالب مثل الكرسي والطبري والكثير ما هو المعتمد بالنسبة لموضوع العقيدة
المعتمد أحسنهم عقيدة لا شك من كثير رحمه الله السلفي لا تجده أول في أي شيء من السلف. البغوي أيضا لا بأس به لكن في بعض الأشياء تأوي مثل تأوي الرحمة وما أشبه ذلك والقرطبي كذلك عنده شيء من التأوي لكن أخف من مثل الجلالين رحمه الله وغيره. من جرير تعرف انه يفسر بالاثار. نعم
خلق الله ادم على صورته
المرجع القادم هذه من هذا الباب هل نجعل الهه في صوره تعود على ادم لأنه أقرب مذكور أو على الله لأنه هو الخالق. نعم أقرب مذكور خلق الله آدم على صورته. نعم لكن الواقع أن هذا يمنعه شيئا أن يعود الضمير على آدم يمنعه شيئا. الشيء الأول أنه لا مزية لآدم إذا خلقه الله على صورته أي صورة آدم لأن كل شيء خلقه الله على صورته أي على صورة نفسه حتى الفرس خلقه الله على صورته، وحتى الجمل خلقه الله على صورته، وحتى إبليس خلقه الله على صورته. فيبقى الحديث لا معنى له إطلاقا. الثاني مما يمنعه أنه قد ورد بلفظ صريح، خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهذا لفظ صريح لا يقبل النزاع، فيحمل الضمير مبهم على الظاهر المفصل. لكن يبقى النظر ما معنى الحديث، ما معنى الحديث؟ قيل معناه إن الله خلق آدم على صورته مثل قوله ناقة الله وبيت الله، فإضافة الصورة إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم، وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التي اختارها وأضافها إلى نفسه لا ينبغي أن يقبح أو يضرب، لأن أصل لا تضرب الوجه لا تقبحوه، فإن الله خلق آدم على صورته، فما دامت هذه الصورة قد اعتنى الله بها وأضافها إلى نفسه فإنها لا تقبح فتعاب معنى، ولا تضرب فتعاب إيش حسا. أفهمتم؟ وعلى هذا فتكون الصورة صورة آدم لكنها أضيفت إلى الله تعالى تشريفا، وهذا ليس بغريب وليس ببعيد وليس بمنكر، لأن اللفظ يحتمل احتمالا قريبا. الثاني أن نقول على صورة الله أي على صورة الرب عز وجل التي هي صورة الرب، ولا يعارض هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، بدليل أن أهل الجنة أول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة البدر، ولا يلزم من كونهم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا مماثلين للقمر. وهذا لا شك أنه أسلم، حيث إننا أجرينا الحديث على ظاهره. والعلة التي خاف منها من قالوا إنه مضاف على سبيل التكريم فهو ما بإضافة المخلوق إلى خالقه، العلة التي خاف منها تزول فيما إذا قلنا إنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. ونضرب المثل في أصحاب الجنة الذين يكونوا على صورة القمر. نعم.
الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ، ولهذا نال الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن عشرين كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها أولا
الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لوجهين. الوجه الأول أنه أبين للمعنى، لأنك إذا أظهرت في موضع الإضمار فقد يظن الظان أن هذا الكلام لا يرجع ولا يعود إلى ما سبق. نعم. والثاني أنه أخصر، لأننا قلنا في تاريخ الضمير ما كنا به عن الظاهر اختصاص، ويدل هذا قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أرأيت لو قيل أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخر، ماذا يكون الكلام؟ يكون طويلا من وجه وركيكا من وجه آخر. فجاء هذا الضمير لينوب عن 20 كلمة، وهذا واضح. نعم.
وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها
وربما
يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار.
نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: الإظهار في موضع إضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر للفظ، ولهذا نهب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها: أولا، الحكم على مرجعه بما يأتي بالاسم الظاهر. ثانيا، بيان علة الحكم. ثالثا، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار. ولم الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ثانيا، أن الله عدو لهم لكفرهم. ثالثا، أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، وأفاد ثلاثة أمور: أولا، الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة. ثانيا، أن الله
نعم
ثانيا
أن بالفتح
ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم. ثالثا، أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعا يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإظهار في موضع الإضمار، يعني معناه أن يكون السياق يقتضي أن يؤتى بالضمير، ولكن أتي بالظاهر مكان الضمير. هذا له فوائد، منها: أولا، الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. فإذا كان الاسم الظاهر يقتضي الكفر حكمنا على مرجعه بأنه كافر، يقتضي الظلم حكمنا على مرجعه بأنه ظالم، يقتضي الفسق فكذلك، يقتضي المدح فكذلك. المهم أنه يحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر. ثانيا، بيان علة الحكم، وهو أن علته ذلك ما دل عليه ذلك الاسم الظاهر، وسيتبين بالمثال. ثالثا، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، يعني إرادة العموم. وربما نقول هناك فائدة رابعة، وهي التنبيه، لأن السياق إذا كان يقتضي الإضمار ثم جاء الإظهار فإن الإنسان يتوقف لماذا جاء الإظهار، فيكون فيه فائدة رابعة وهي تنبيه المخاطب أو القارئ. مثال ذلك قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. مقتضى السياق أن يقال يا خالد فإن الله عدو له، لأن مقام مقام ضمير، ولكن الله قال فإن الله عدو للكافرين، فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل ومكان. وجه ذلك لو قال من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له، هل نستفيد أن هذا كافر؟ نعم لا، إذا كان عدو لهؤلاء فالله عدو له فقط، لكن ما ندري هو كافر أو ظالم أو فاسق. فلما جاءت فإن الله عدو للكافرين حكمنا على أن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنه كافر. ثانيا فإن الله عدو للكافرين، تفيد التعليل أن الله عدو لهم لكفرهم، بخلاف ما لو قال فإن الله عدو له فإنه لا يتبين بذلك علة العداوة. ثالثا فإن الله عدو للكافرين، يعني هؤلاء خاصة أو كل كافر؟ كل كافر، ولهذا نفيد العموم، وهو أن كل كافر فالله عدو له. فهذه ثلاث فوائد مهمة. الفائدة الرابعة ما ذكرناه قبل قليل وهو التنبيه، ووجه ذلك أنه إذا كان مجرى الكلام على نسق واحد ثم جاء ما يخالف هذا النسق فإن السامع سوف يتوقف. ليش؟ فإن أنا أقرأ فإن الله عدو له، لماذا قال فإن الله عدو الكافرين؟ فيحصل بهذا التنفر. مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به تمسكا تاما، ولهذا جاءت مشددة للمبالغة، وأقاموا الصلاة واضح، إنا لا نضيع أجر المصلحين. المترقب أن يقال إيش أجرهم، المترقب أن يقال أجر، لكنه قال سبحانه وتعالى أجر المصلحين ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد عندكم وأفاد، والصواب فأفاد كما في الأصل عندي، فأفاد ثلاثة عموم. فأفاد ثلاثة أمور: أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، ولو قال إن لا نضيع أجرهم لم يتبين لنا أنهم مصلحون، لما قال إن لا نضيع أجر المصلحين عرفنا أن هؤلاء مصلحون. ثانيا أن الله آجرهم نعم لإصلاحه، وهذا إفادة العلية. ثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاعف عند الله تعالى، واضح؟ طيب إذن هذه ثلاث فوائد، وإن شئنا زدنا الرابعة للإظهار في مقام الإضمار. ثم قال وقد يتعين الإظهار يعني في مقام الإضمار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، صوب منها منهما عندي منهما مرجعان يصلح عوده، كيف؟ ما عندكم بالتثنية؟ نعم شلون؟ من؟ طيب نعم كما يتوقف الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، والمراد أحدهما. مثاله اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. لو كان الدعاء اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، بطانة من؟ نعم، يحتمل أنها المسلمين ويحتمل أنها ولاة الأمور، فحينئذ يتعين أن تظهر لئلا يحصل الالتباس. وهذه قاعدة معروفة عند في النحو، أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. نعم نعم يا يحيى.
أحسن الله إليكم. هل يحتمل أن يقول ترى المسكون بالكتاب، هل يقال المسكون غيرهم يعني الدعوة إلى الكتاب؟
يعني يدعون إليه، الدعوة إلى الكتاب من جملة التمسك به، يكون هذا كأعلى. عبد الله، اين؟ لكن هذا يبين اوضح، لكن يعطي انسان ما يعرف السياق. نعم ايش؟
هل نسبت ان الكفر روابط كنا؟ لماذا من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل
هم اعداء لهؤلاء؟
لكنهم يقولون جبريل اخطا.
اي هم مجرد ما يقولون جبريل اخطا الرساله وكان مرسل الى محمد فذهب الى علي فذهب الى محمد فهم كفار. ما في اشكال.
ثلاثة.
نعم. في ثلاثة ولا
أربعة؟ ثلاثة.
ثلاثة؟
إيه طيب. ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر.